نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الجنائز، ومع الدرس 13 من كتاب فقه السنة لشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند الكلام عن سؤال القبر. وأما من ناحية بدع الجنائز فنأخذ منها ما هو معروف ومنتشر بين الناس، أما من دثر ولم يعرف به الناس ولم يعملوا به فنتركه، وهذا من قبيل يعني أكثر الكلام عن الخير فينتشر، ولا تكثر الكلام عن الشر فيندثر. ومن قبيل رحم الله قوما أحيوا الباطل أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره. ولكن لا يغيب عنا ما علمناه من قبل، حديث حذيفة في صحيح البخاري لما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. سؤال القبر: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته قبر أم لم يقبر. المقصود بالقبر هنا يعني الدفن، كقول الله تعالى: ثم أماته فأقبره. قبر أم لم يقبر؟ فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونوسف في الهواء أو غرق في البحر لسئل عن أعماله، وجوزي بالخير خيرا وبالشر شرا. وأن النعيم والعذاب يعني اتفق أهل السنة والجماعة أيضا، وأن النعيم والعذاب على النفس والبدن معا، يعني إذا كان الإنسان منعم في قبره فهو على النفس أي الروح وعلى البدن، وإذا كان معذبا في قبره فالعذاب واقع على النفس أي الروح وعلى البدن أيضا. قال ابن القيم رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. وقال المروزي: قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. بل هناك حديث في صحيح الجامع يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. هناك حديث في صحيح الجامع يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق، هكذا نص الحديث. وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر، فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به، فإن إذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. قلت له: وعذاب القبر حق؟ قال: حق، يعذبون في القبور. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة في القبر. وقال أحمد بن القاسم: قلت يا أبا عبد الله، تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقول. قلت: هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا أو تقول ملكين؟ قال: منكر ونكير. قلت: يقولون ليس في حديث منكر ونكير، ليس في حديث منكر ونكير. قال: هو هكذا، يعني أنهما منكر ونكير. قال الحافظ: هذا هو رأي الجمهور. ماذا رأي الجمهور؟ أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد معا. قال الحافظ في الفتح: وذهب أحمد بن حزم وابن هبيرة، يعني قبل طبعا العذاب والنعيم والسؤال كل هذا على البدن والروح، وذهب أحمد بن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد، وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله تعالى قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد، ويقع عليه السؤال كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحاملين للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره، ولا ضيق في قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة وهو النائم. كيف؟ فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه، بل اليقظان قد يدرك ألما ولذة لا يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه. وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله، يعني من أحوال ما بعد الموت على ما قبله، يعني من قياس أحوال ما بعد الموت على ما قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسمعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور، قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع خفق نعالهم متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم تختلف أضلاعه لضمة القبر حسن كما في صحيح ابن حبان، وقوله صلى الله عليه وسلم يسمع صوته إذا ضربه المطراق، وقوله صلى الله عليه وسلم يضرب بين أذنيه متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيقعدانه أي الملكان متفق عليه. وكل ذلك من صفات الأجساد، وكل ذلك من صفات الأجساد. ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة. والمفروض أن الإجابة الجامعة المانعة هي ما يلي: أن الله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالمسلم البصير لا يقيس أمور الدنيا على أمور الآخرة، ولا يقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا. فإن الروح لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح، قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أو عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي من أمر الله بداية ونهاية إلى آخره. إذن هذا أمر غيبي لا نستطيع أن ندركه. إذن الرأي الصحيح أن السؤال والعذاب والنعيم يقع على ماذا؟ يقع على البدن والروح معا. روى مسلم عن زيد بن ثابت قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط، الحائط أي البستان، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته، ونحن معه إذ حادت يعني مالت، إذ حادت به فكادت تلقيه، فإذا قبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الأشراط. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من عذاب القبر. فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. والحديث في صحيح مسلم، والمسلم ينبغي له أن يحرص على هذا الدعاء، هو صحيح. أحيانا يحفظ الإنسان أدعية كثيرة، يسمع الإنسان أدعية كثيرة لكنه لا يستطيع أن يحفظها، فهنا عندما يدعو بهذا الدعاء
هناك آية وحديث. الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية تشمل كل خير في الدنيا والآخرة، هذه الآية، بدءا من كل ما يتمناه الإنسان في الدنيا وما يتمناه في الآخرة. وأيضا أما الحديث الجامع فهو يحفظه الإنسان: اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. هذا الدعاء عندك حتى في المقدمة في فرع الله، وفي رواية محمد ذكر محمد، وفي غير ذكر محمد إلى آخره. فهنا صلى الله عليه وسلم، فهذا الدعاء شامل لكل الأدعية. يعني حتى أنت مثلا عندما تدعو لنفسك عند ختم القرآن، لو أنك في التشهد الأخير، مع أن هناك جزء من هذا الحديث في التشهد الأخير: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فهذا الدعاء شامل لكل الأدعية. لو أنك يعني في يوم عظيم في ساعة إجابة، فيعني وإن كان هذا الدعاء ليس مأثورا في موضع معين إلا هذا الجزء منه: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا في التشهد الأخير. لما نعلم حديث الدندنة، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية ثم قال الصحابي: ما تقول؟ قال: أما إني، ما تقول في صلاتك؟ قال: أما إني لا أحفظ دندنتك ولا دندنة معاذ، أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني حول هذه الجملة حولها ندندن. فهذا الدعاء ينبغي الإنسان أن يحفظه، لأنه شامل لكل أدعية الخير ودافع لكل شر. وروى البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم. إذن هذا دليل على أن الميت في هذه الحالة يحس. وبالمناسبة عندما أتكلم عن الروح نتوضح إن شاء الله، يعني كلمة قلناها في وقت الجمعة في هل الإنسان يعني الروح الإنسان يعرف دائما أو لا، روحه تحس دائما أو لا تحس هكذا. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو الحديث ليس فيه محمد، لكن هذا بالمعنى، بمعنى لكن الحديث ليس فيه محمد، لأنه ما يقول له اسم، ما يقول له الاسم أبدا، إنما يقول الرجل، لأنه قال الاسم خلاص يتذكر. ما كنت تقول في هذا الرجل، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولان: لا دريت ولا تليت، أي دعاء عليه، أي لا كنت داريا ولا تاليا، أو إخبار بحاله، فإنه لم يكن قد علم بنفسه ولا سأل غيره من العلماء. فيقولان: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين، يعني إلا الثقلين. وروى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي لفظ: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول الله ربي ومحمد النبي، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم، والحديث حسن كما في صحيح ابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفقا عليهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى من يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، ثم يؤتى من يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبل مدخل، فيقال له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس وقد أخذت للغروب، فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولان له: إنك ستصلي، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل، يعني أخبرنا، الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد به عليه؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: أشهد أنه رسول الله، جاء بالحق من عند الله، جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، وتجعل نسمته أي روحه في النسم الطيب، وهي طير معلق في شجر الجنة. قال: فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر في الكافر ضد ذلك، إلى أن قال: ثم يضيق عليه في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى فيها: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها، فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، والكلوب هذا عبارة عن الخطاف الذي يعلق عليه الجزار اللحم، هذا هو الكلوب الذي يعلق عليه ماذا؟ اللحم. قال: لأن كل واحد من هذه الرؤيا سيؤولها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه. قال: ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في من أتياه من الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم، أي الرجلين يعني، قال هم ملائكة طبعا، قال: انطلق. فانطلق حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر، فهرن حجر من الكف فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده أي تدحرج، تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت ما هذا؟ قال انطلق. ولذلك حتى سبحان الله الحجر ملء الكف، لماذا؟ حتى يكون التحكم فيها أكبر وأقوى، تمام؟ ممكن الكف هذا يختلف عن الكف هذا، لكن التحكم فيه أقوى. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار. أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار حتى يخرج يعني مثل قرطاس هكذا. فإذا فيه رجال ونساء عراة، فيأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون، فإذا خمدت رجعوا. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، ممكن تقول نهر، ممكن تقول نهر كما في القرآن، حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه أي في فمه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها شيوخ أي كبار السن وشبان، ثم صعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. قلت طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيته في النقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر فآكل الربا، وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم عليه السلام، وأما الصبيان حوله فأولاد الناس. ولذلك في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين، هكذا أطفال المسلمين في جبل الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. حتى يردهم أي لفظ إبراهيم فقط، حتى يردهم يعني الحديث بدأ بإبراهيم وسارة، لكن حتى يردهم أطفال المسلمين في جبل الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم يقول هكذا. يقول وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة، الذي في أصل الشجرة فإبراهيم، وأما الصبيان حوله فأولاد الناس، وأما الذي يوقد النار فمالك خازن النار، والدار الأولى عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي صلى الله عليه وسلم فإذا قصر مثل السحابة. قال ذلك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. والحديث كما علمنا في صحيح البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا نص في عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. وروى الطحاوي، والحديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة، وروى الطحاوي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، قال صلى الله عليه وسلم: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله تعالى ويدعوه حتى صارت واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا. هذه ضربة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق، قال: على ما جلستموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. هنا إنك صليت صلاة بغير طهور، يعني صلى مثلا صلاة دون الوضوء أو دون تيمم في الحالات التي يسمح فيها بالتيمم، ومررت على مظلوم فلم تنصره، يعني في مقدرك في قدرتك أن تنصره، ولكن لا تصاب بأذى. لكن إذا رأيت أنك عندما تنصره تصاب بأذى ولا تستطيع على هذا الأذى، فهذه الحالة ليس لك أن تقوم بنصره، إذن هذا شيء لا يقع فيك، هذا شيء يعني لا تؤاخذ عليه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر، فقال: متى مات هذا؟ فقالوا: مات في الجاهلية. فسر بذلك وقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش، أي سعد بن معاذ، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة، أي ضمة القبر، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. رواه البخاري ومسلم. بعد ذلك ننتقل للكلام عن مستقر الأرواح، ويعني كما قلنا خطبنا خطبة كاملة عن الروح، عن كل ما يتصل بها بفضل الله تعالى، فيعني موضعها الأساسي هنا مستقر الأرواح. عقد ابن القيم رحمه الله فصلا ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الأرواح، ثم ذكر القول الراجح فقال: قيل الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. هذا نص الحديث: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميع، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل وهي أرواح بعض الشهداء، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين، سارني به جبريل آنفا. صحيح كما في صحيح ابن حبان، ورواه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري. ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الآخر رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها لما غلها أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة ثم استشهد، فقال الناس هنيئا له في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. متفق عليه. ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. رواه أحمد والحديث قوي كما في صحيح ابن هبان. وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله تعالى من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت روحا سفلية أرضية، فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا. والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه هي أرض سفلية، ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك. كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية مع الأرواح العلوية المناسبة لها. فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة، والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد ويجعل روحه يعني المؤمن. فالمرء مع من أحب في البرزخ أيضا ومع من أحب يوم القيامة، والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد ويجعل روحه يعني المؤمن مع القسم الطيب يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه. فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها فتكون معهم هناك. ولذلك عندما يقول الله تعالى وإذا النفوس زوجت يعني احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ليس معناها زوجته أي من البشر لا، وإنما أقرانهم، معناه ماذا؟ أقرانهم. ومنها أرواح تكون في تنور الزنا والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس الأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك، ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضا، لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها، وأن لها شأنا غير شأن البدن، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه، وهي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا وأنها أي النفس والروح أي الروح تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية، ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير. فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة، وهنالك اللذة والراحة والنعيم والانطلاق، وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه. كيف؟ وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار. فلهذه الأنفس أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها. الدار الأولى التي تعيش فيها النفس في بطن الأم، وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث والدار الثانية أي بعد بطن الأم ماذا؟ هي الدار التي نشأ فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة. والدار الثالثة دار البرزخ، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم، بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. والدار الرابعة دار القرار، وهي الجنة والنار، فلا دار بعدهما، والله ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها، وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل إليها. ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى، فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها، كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها. فمن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله، وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، وله القوة كلها والقدرة كلها والعز كله والحكمة كلها والكمال المطلق من جميع الوجوه. وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله، وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول وتقر به الفطر، وما خالفه فهو الباطل، وبالله التوفيق. هذا الكلام الآن وجدنا الآن في هذا الكلام هو الذي يستقر بالروح، ويعني بفضل الله تعالى الآن نكون قد انتهينا من كافة الأحكام التي تتصل بالمرض. ثم بعد ذلك إذا توفي الإنسان من لحظات الاحتضار إلى أن يستقر روحه في الدار في القبر، تستقر روحه. طبعا هناك ألفاظ بعض الناس يقولون مثلا فلان ذهب إلى مثواه الأخير، هذه الكلمة كلمة باطلة غير صحيحة. المثوى الأخير إما الجنة وإما النار، لكن ما تقول في القبر المثوى الأخير أبدا. بالطبع بعض الناس يقول لك فلان المرحوم، من الذي رحمه؟ من الذي قطع بأنه؟ إنما تقول رحمه الله، نسأل الله له الرحمة. إذن في الأسبوع القادم إن شاء الله نختم بالدرس الخاص ببدع الجنائز، لكن لا نأخذها كلها، ولكن نأخذ ما نبهنا عليه في أول الدرس إن شاء الله تعالى. فمثلا مر بنا أن قراءة سورة ياسين ليست من السنة، بل لم يرد حديث قط في فضل سورة ياسين، كل ما ورد فيها ضعيف، سواء في فضلها أو في كونها قلب القرآن أو تقضى بها الحوائج أو تخفف سكرات الموت، كل هذا ضعيف لا وليس من السنة في شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.